بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه بسلسلة من سلاسل العلم في دار الحديث بسرت. هذه السلسلة تتكلم على أمر الإيمان وحقيقته وشعبه ومسائله، وهي من أهم المسائل وأعظمها، لذا اخترت أن تكون سلسلة متصلة بعون الله وتوفيقه في هذا الموضوع المهم لكل مسلم ومسلمة، أن يعرف الإيمان كي يحققه وأن يعرف الكفر كي يحذره. والناظر في الساحة يرى اختلافا كثيرا بين أهل الإسلام في مسمى الإيمان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر عن اختلاف الأمة في غير ما حديث، وبين الطريق الموصلة إلى الله المنجية بعون الله من هذا الاختلاف والتفرق في الدين. ففي حديث العرباض بن سارية يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف الكثير في الدين، فالكل يدعي أنه على الحق وأنه ينصر كتاب الله وسنة نبيه، والأمر ليس بالدعاوى وإنما بالأدلة والبراهين وباتباع كتاب الله وسنة نبيه الصادق الأمين وباقتفاء آثار أسلافنا الصالحين. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة من هذا الاختلاف الذي أخبر عنه بقوله: فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أي أن المؤمن يفهم الدين ومنه مسائل الإيمان بفهم الأسلاف السابقين الصالحين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة الذين اجتمعوا على الحق وعملوا به. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن إذا أردت أن تنجو من هذا الاختلاف في الدين الذي نهانا الله عنه، فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعليك أن تفهم الدين فهما صحيحا وأن تعمل به ظاهرا وباطنا. من هذه المسائل التي حصل فيها الاختلاف الكثير مسألة الإيمان. وفي زمننا هذا ترى أهل البدع من سرورية وقطبية وإخوان مفلسين وتكفيريين، يقابلهم أهل البدع من مرجئة وغيرهم، اختلفوا وادعوا أنهم على الحق والحق مع أهل الحق مع الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين فهموا الدين كما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ألف علماؤنا رحمهم الله تعالى في الإيمان وتعريفه وأركانه وشعبه وثماره مؤلفات كثيرة، وهذه السلسلة بعون الله وتوفيقه بدءا بهذا الكتاب العظيم التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، ويليه بعون الله وتوفيقه كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهكذا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وهكذا ما ألفه شيخ الإسلام في هذا الباب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وهكذا كتب ورسائل أخرى نمر عليها بعون الله وتوفيقه، فنسأله جل جلاله أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على طاعته. إياك نعبد وإياك نستعين. هذا المؤلف الذي هو أولى هذه الكتب في هذه السلسلة سماه مؤلفه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، فقوله رحمه الله تعالى التوضيح، هذه المادة في لغة العرب الواو والضاد والحاء أصل واحد يدل على ظهور الشيء وبروزه ووضح الشيء أبانه، فالمؤلف سمى مؤلفه التوضيح، أي أنه يبين ويوضح توضيحا تاما وبيانا عظيما لشجرة الإيمان. ولعظيم أمر التوضيح ذكر البيان، وبيان الشيء انكشافه، وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف، فمن هنا تعلم أن البيان والإيضاح معناهما متقارب، فوضح الشيء توضيحا إذا أبانه، وبين الشيء بيانا إذا وضحه وبين حقيقته. وهذا البيان والإيضاح هو لشجرة الإيمان، وقوله لشجرة أخذ المصنف رحمه الله تعالى هذا الاسم لشجرة الإيمان من قول الله جل جلاله: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فبين ربنا جل وعلا هذه الكلمة الطيبة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء، وهي كثيرة النفع دائمة، لذا قال: تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين بإذن ربها. قال المصنف رحمه الله: فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائما، يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره. نعم، فقوله لشجرة الإيمان، عرفت رعاك الله هذه الشجرة العظيمة، فالفلاح كل الفلاح في الإيمان. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. فإذا أردت أن تحيا في الدنيا حياة طيبة فعليك بمعرفة الإيمان وتحقيق أركانه والعمل به ظاهرا وباطنا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن تكون من الآمنين في الدنيا والآخرة، أن تكون من المهتدين في الدنيا إلى صراط الله المستقيم وفي الآخرة إلى جنات النعيم، فعليك بمعرفة الإيمان وتحقيقه. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والكلام على الإيمان يطول، ونأخذ نبذة مختصرة عن مؤلف هذه الرسالة العظيمة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، فهو فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المعروفين ومن الأئمة المتقنين. ولد في بلدة عنيزة في 12 من محرم لعام 1307 من الهجرة، وتوفيت والدته وله من العمر 4 سنين، وتوفي والده 1313 وله 7 سنين، وكان والده صالحا واعظا إماما يؤم الناس، واشتغل بالعلم وتحصيله، وانقطع للعلم وجمعه، فكان مشغولا بالحفظ والدراسة والمراجعة، وأتاه الله جل وعلا فهما ثاقبا وحفظا سريعا، وانكب على العلم وتحصيله. ومما امتاز به رحمه الله تعالى عظيم فهمه وقوة استنباطه، والمتأمل في كلامه يرى فائدته العظيمة التي استفادها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والقارئ في كتبه يرى علما جما وفوائد عظيمة. ذكر تلميذه العلامة ابن عثيمين أنه استفاد من شيخه عبد الرحمن في بسط العلم وتسهيله. فالشيخ عبد الرحمن السعدي امتاز بأسلوب واضح وترتيب للكلام وتسهيل للعلم، لذا ترى من قرأ كتبه يستفيد، واستفاد طلابه من علمه هذا كثيرا. وكان رحمه الله تعالى على عقيدة السلف، وألف فيها ما ألف، من ذلكم هذا المؤلف في بيان عقيدة السلف في الإيمان، فعرفه بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه، وأجمع عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم. له كتب نافعة، من أجلها تفسيره للقرآن تفسيرا مختصرا سلفيا، وما فيه من استنباطات دقيقة وفوائد جليلة. ألف كذلك تآليف أخرى، منها رعاكم الله هذا المؤلف الذي بين أيدينا. ولسنا رعاكم الله في صدد التوسع في ترجمته، فترجمته حافلة بالعلم والتعليم والجد والاجتهاد في طاعة الله جل في علاه. نعم، توفي رحمه الله تعالى ليلة الخميس في شهر جمادى الآخرة لعام 1376، فأسأل الله جل في علاه أن يغفر له وأن يرحمه وطالب العلم قبل أن يدرس الكتاب أو يقرأ فيه عليه أن يعرف ترجمة مؤلفه ليأخذ العلم عن أهله من أهل السنة والجماعة، ويحذر غاية الحذر من كتب أهل البدع والأهواء. وإنه لمن المعيب بطالب العلم أن يقرأ كتابا لا يعرف شيئا عن مؤلفه، فهذا أمر معيب. فلا بد أن تأخذ العلم عن أهل السنة، وأن تحذر الأخذ عن أهل البدعة، ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفتك لأهل الحق وأهل الصدق والأمانة، ذاك بقراءة تراجمهم ونقل ثناء أهل العلم عليهم. فإن هذا العلم دين، فلينظر أحدنا عمن يأخذ دينه، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كثير من الناس تساهل في هذا الأصل العظيم، فانظر إلى هذه الكلمات العظيمات التي بين فيها منهج السلف: إن هذا العلم الذي تطلبه طالب العلم دين، تدين الله جل وعلا به وتعمل به، فتعرف العقيدة والإيمان والتوحيد، وتحذر الكفر والشرك والبدع، فهو دين لا يؤخذ إلا عن أهله المأمونين. لأن أعظم غش أن تغش في دينك وفي عقيدتك وفي منهجك، فمن غشنا فليس منا. وأهل البدع قد جانبوا الصواب، منهم من خرج عن الإسلام، ومنهم من كان فاسقا، وقد حذرنا ربنا جل وعلا منهم، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وحذرنا منهم رسوله فقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، وقال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فقراءتك على أهل البدع والأهواء، هؤلاء الذين يدسون باطلهم دسا عظيما، ولهم أساليب ماكرة في التلبيس والتدليس، قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فترى كثيرا من المسلمين لا يحققون هذا الأصل العظيم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فيرتمون في أحضان أهل البدع والمين، وللشيطان في إغوائهم وإيقاعهم في هذه الحبائل والشباك خطوات وشبه، منها: خذ الحق واترك الباطل، وهو لا يميز بين الحق والباطل، فلا ترى إلا وهو صريع الهوى عياذا بالله رب العالمين. أو قول القائل: أنا أميز بين الحق والباطل، فآخذ من هذا المبتدع العلم الحق وأرد باطله، وهذا من تلبيس إبليس على هؤلاء المفاليس. فأهل البدع لهم حيل وأساليب، وقد يغتر الواحد بهديه وسمته الذي يتظاهر به، فيتظاهرون بالتخشع والزهد والإنصاف والعدل، وهم من أبعد الناس عن ذلك، فيغتر ذلكم الجاهل فيقول: إن هذا الشيخ على الحق، وقد لبس علينا أمرنا. بل بعضهم تراه يرجع القهقرة مصرحا بالتوبة زعما، فلا بد أن نكون على حذر، سيما في هذه المسائل، مسائل الإيمان. كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله ينصحنا أن نأخذ العقيدة ومسائل الإيمان عن أهل السنة والإيمان، وينصح طلابه بقراءة كتب
العلماء المتقدمين، لأنها سهلة مأمونة، ويحذر غاية الحذر من قراءة كتب المخالفين من المتقدمين والمتأخرين. وقد رأيت بعض طلاب العلم في دار الحديث بدمام، ورأيته منكبا على كتب الإيمان، وإذ بي أراه يقرأ كتب المخالفين من المعاصرين في هذه المسألة بحجة أنه يريد أن يحيط علما بهذا الباب. فنصحته بأننا في غنى عن كتب هؤلاء وعن تأصيلاتهم، فهم قد ضلوا في باب الإيمان وغيره، فلم يرفع رأسا لنصيحتي إياه. فجئته بعد حين فقال: قد استشكل علي أمر الإيمان فلم أعرف القول الحق فيه. هذا من أسباب عدم أخذ النصائح التي نصحنا بها علماؤنا، فهو جاهل، وإن ادعى العلم فقرأ للمخالف وقرأ لأهل السنة، وليس عنده ما يميز بين ذا وذا وبين أن يرد الباطل بدليله، فالتبس عليه الأمر حتى شكك في هذا الأصل العظيم ألا وهو الإيمان. ورأيت آخرين كذلك يقرؤون كتب المخالفين، فنصحتهم: لسنا بحاجة، اقرأوا الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، يسوقه بأسانيده إلى الأسلاف الكرام والعلماء الفضلاء. اقرأ كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، اقرأ كتاب الإيمان لابن مندة، اقرأ كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا من ألف من علمائنا المعاصرين في هذا الباب. فما استمعوا، ثم بعد حين رأيتهم يطعنون في العلامة الألباني رحمه الله، وأنه مرجئ، أي أنه في باب الإيمان على عقيدة أهل الإرجاء. من أين دخل لهم هذا الوباء؟ من قراءة كتب هؤلاء الدخلاء على العلم، من قراءة كتب هؤلاء الضالين. وبعد ذلك نوصحوا وتابوا إلى الله رب العالمين. إنما نسوق هذا لنبين أن هذا الباب وغيره إنما يؤخذ عن أهله، ومن أعظم الكتب وأنفسها على اختصارها هذا المؤلف التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. تدريسنا له سيكون بادئ بدء وأصلا في فك عبارات الكتاب، وعلى طالب العلم أن يهتم بالكتاب فيفهم كلام المؤلف، وما زاد من خير وفائدة فهذا من فضل الله جل وعلا. وقد أخذنا ولله الحمد والمنة عقيدة السلف أو شيئا منها في هذا الباب في شرحنا على لمعة الاعتقاد، وسيأتينا بعون الله في شرحنا وتعليقنا على الواسطية لشيخ الإسلام، وهكذا نحن في شرحنا على صحيح الإمام البخاري، فقد وصلنا إلى باب الإيمان. فهذا الباب يؤخذ من كتاب الله ومن سنة نبيه على ما كان عليه سلفنا الصالح. فنسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة مهمة، وفي درسنا القادم بعون الله نشرع في الشرح والتعليق على هذه الرسالة الطيبة، وبالله التوفيق.